بعض أحوال المعذبين في القبر.
يا حامل القرآن، يا حافظ القرآن، يا تالي القرآن، الذي نسيت القرآن وأهملته، الذي نسيت القرآن وأهملته، الذي نسيت القرآن وأهملته، أشفق على رأسك من عقوبة الله جل وعلا. حافظ على كتاب الله. ليس الذي يمحق العشرة الآلاف الزائدة، بل الذي يمحق المئة والعشرة الآلاف. فإن المال الربوي يفسد ويفسد المال الأصلي الذي توصل به إلى الربا.
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البراعي حفظه الله، كانت بتاريخ 16 من شهر رمضان لعام 44 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، سنتذاكر في هذا المقام المبارك حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر فيه شيئا من أحوال أهل القبور في الحياة البرزخية. وأحوال القبور كثيرة، والناس فيها مختلفة أحوالهم بين منعمين ومعذبين. وإنما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة أنواع من عذاب أهل البرزخ. فقد روى البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر مما يكثر بعد صلاة الفجر أن يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء أن يقص فيعبرها له. وإنه ذات غداه قال لهم: إنه أتاني رجلان فابتعثاني، فقالا لي: انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مضطجع، وإذا رجل قائم عليه بصخرة فيثلب بها رأسه، فتتدهده الحجر هاهنا، فيذهب فيأخذها فلا يرجع إليه إلا وقد رجع رأسه كما كان، فيفلغ بها رأسه مرة أخرى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فإذا نحن برجل مستلق على قفاه، وإذا رجل قائم عليه بكلوب، والكلوب الحديدة المحني آخرها. قال: فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم ينتقل إلى شقه الآخر فيفعل به مثل ذلك، فلا ينتهي حتى يعود الأول كما كان. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فإذا نحن على مثل بناء التنور، فنظرنا فإذا فيه رجال ونساء عراه، وتأتيهم نار من أسفل منهم، فإذا جاءتهم ضو ضو. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فإذا نحن بنهر أحمر مثل الدم، وإذا رجل يسبح فيه ما يسبح، وإذا رجل على شاطئه معه حجارة، كلما جاءه ذلك السابح فغر له فاه، فألقمه حجرا، ثم يذهب فيسبح ما يسبح فيرجع إليه. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فإذا نحن برجل كريه المنظر، كأكره ما أنت رجل راء رجلا مرآه، وإذا حوله نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت: من هذا؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فإذا نحن برجل طويل، لا أكاد أرى رأسه طولا، وإذا حوله ولدان كأكثر ما أنت راء ولدانا. قال: قلت: من هذا؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فإذا نحن بروضة معتمة، وفي لفظ معتمة، فيها من كل نور الربيع. وقال: فقال لي: ارقى. فارتقيت فإذا نحن بمدينة عظيمة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. قال: فاستفتح ففتح لنا، فاستقبلنا رجال شطر من وجوههم كأحسن ما أنت راء، وشطر من وجوههم كأقبح ما أنت راء. فقال لهم: اذهبوا فاغتسلوا في ذلك النهر، وإذا نهر معترض هو المحض في البياض. فألقوا في أنفسهم في النهر، فذهب عنهم ذلك الذي كان قبيحا. قال: فقال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة، يعني مثل السحابة، مثل الربابة البيضاء. قال: هذا منزلك. قال: فقلت لهما: بارك الله فيكما، دعاني فأدخله. قال: أما الآن فلا، وأنت داخله. قال: فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فأخبراني عن ذلك. فقال: إن أما إنا سنخبرك. أما الرجل الذي رأيته مضطجعا ورجل قائم عليه بصخرة يهوي بها على رأسه فيثلبه، فإنه الرجل يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. والمراد برفض القرآن أن يكون قد حفظه ثم أهمله حتى نسيه، وأيضا يلحق بذلك ترك العمل به. وهذا يدلك على عظمة القرآن وعلى أن الذي يهجر القرآن يعتبر تاركا لنعمة أنعم الله به بها عليه. فكونه كان يقرأ القرآن ويتلذذ به ويردده ثم يرفضه ويتركه، ما هو العيب الذي فيه؟ لقد كان يكسب مع كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وإنما يرفض الإنسان ما كان معيبا. ولا عيب في القرآن، بل فيه الخير كله. فكم يقوى الإيمان يوم أن يقرأ الإنسان كتاب الله، وكم من الفوائد حين يتدبر القرآن، وكم يقرأ من صفات الجنة، وكم يقرأ من صفات أهل النار، وكم يقرأ من قصص الأنبياء، وكيف دعوا إلى الله، وكيف نصرهم، وكيف أهلك أعداءهم، وكم يقرأ في القرآن من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية، وكم يقرأ في القرآن مما يوضح له قوة اللغة العربية وما فيها من الإيضاح والبيان، وكم يتقوى إيمانه يوما بعد يوم، وغير ذلك مما في القرآن من المعاني. فيوم أن يرفضه يحرم من ذلك كله. ثم المصيبة الأخرى التي لديه أنه ينام عن الصلاة المكتوبة، يسمع الأذان ويسمع أصوات المؤذنين من جميع المساجد من حوله، وكأن الأمر لا يعنيه، وإن كان لحافه قد سقط أرجعه على رأسه ووجهه ليواصل في نومه، تبا لمن كان هذا حاله. نعم معشر المسلمين، فهذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة يعتبر مرتكبا لكبيرة من الكبائر. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يحضرون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو أصيب أحدهم بمرض أقعده لجاء يحبو على يديه ورجليه طمعا في الثواب الذي أعده الله لمن يحضر الجماعة، وخوفا من العقاب الذي ينتظر المتخلفين عن الجماعة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا أي في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. أي أن هذه صفة لهم، والمؤمن لا يليق ولا يجوز أن يتشبه بالمنافقين. ولو لم يصل في حاله إلى حال المنافقين إلا أنه تشبه بهم، والمؤمن يتشبه بالصالحين لا يتشبه بالكفار من اليهود والنصارى والمشركين، ولا يتشبه بالمنافقين، ولا يتشبه بالعصاة، ولا بالمجرمين، ولا بالمجرمات. وهذا تشبه بالمنافقين في أمر عظيم، وهو التخلف عن الجماعة، والعياذ بالله. هذا النائم نومه في رأسه، فحين كان رأسه يثقل في النوم عاقبه الله في قبره وفي حياته البرزخية بملك من الملائكة يثلغ رأسه بحجر، فإذا ذهب الحجر هناك وقد انفك رأسه يذهب الملك ليأخذ الحجر، فلا يرجع إلا وقد طاب رأسه فيفلغه مرة أخرى جزاء على فعله القبيح الذي كان يفعله في الدنيا، وهو التخلف عن الجماعة. فيا أيها المتخلف عن الجماعة أشفق على رأسك، أشفق على رأسك، وانظر إلى رأسك من الآن. هذا الرأس الذي تحمله سوف يثلغ بالصخرة، لا بحجر صغير، إنما هي صخرة يحملها الملك فيضربها على رأسه. وهكذا يا حامل القرآن، يا حافظ القرآن، يا تالي القرآن، الذي نسيت القرآن وأهملته، أشفق على رأسك من عقوبة الله جل وعلا. حافظ على كتاب الله. يا أيها الإخوة، الدنيا أحقر من أن تعطى أوقاتنا كلها، فاجعل لنفسك وقتا من القرآن، لا في رمضان فحسب، بل في جميع الأوقات لا بد أن يكون لك شيء من الوقت تقرأ فيه القرآن وتسمع فيه القرآن. وهكذا المرأة في بيتها لا بد أن تجعل لها شيئا من الوقت لتلاوة القرآن واستماع القرآن. وقد يسر الله الأجهزة الآن من التي يسمع فيها القرآن وهي في حال عملها في بيتها تسمع القرآن الكريم. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: قلت يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. أفلا نحب ما أحب؟ قال ابن مسعود: فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فاجعلوا لأنفسكم معشر المسلمين والمسلمات شيئا من الوقت تتلذذون فيه بكلام الله، وتترنمون بتلاوته، وتصغى أسماعكم وتلين قلوبكم لهذا الكتاب العزيز. فهناك كثير من الناس قد رفضوا القرآن الكريم، فالويل لتلك الرؤوس الغافلة من الحجارة التي تثلغها، وهذا في القبور، والله أعلم ما الذي ينتظرهم بعد ذلك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معشر المسلمين، فالرجل الثاني الذي ذكر في الحديث قال الملكان: وأما الرجل المضطجع على قفاه، ورجل يشب بيده كاللوب يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وقوله يشرشر أشر وأشد مما لو كانت سكينا تقطع، فإنها تمشي سريعا وتدع الجرح مستويا. وأما الشرشرة فإنها أشق، فإنها لا تتم إلا بسحب قوي ويتمزق اللحم تمزيقا. وذكر بعض العلماء أن الرجل بإشارات لبعض أعضاء وجهه كالعين والأنف قد تشارك فمه في الكذب والعياذ بالله. وقوله تبلغ الآفاق هي الكذبة التي يتداولها الناس وينشرونها يظنون أنها صدقة، يظنون أنها حق، يظنون أنها صدق وأنها حق، وقد يكون فيها ضرر بالآخرين وقد لا يكون فيها ضرر. فإن كان فيها ضرر على الآخرين فإنها أشد في الإثم، كالذي يقذف رجلا أو امرأة فينتشر الخبر بأن فلانا أو فلانة زنيا وهي بتهمة فلان، فيتناقل الناس الخبر، وربما خرج إلى الأصدقاء والأقارب وغيرهم إلى بلدان شتى، فهذا كذب كذبة تبلغ الآفاق. وهكذا لو أتى بكلام غير واقع أيا كان ذلك الكلام، فإنه إذا كان ينتشر كثيرا دخل في هذا الوعيد. وقد يغدو من بيته ويخرج إلى الشوارع ليأتي بهذه الكذبة، وقد يغدو غدوا معنويا وهو الغدو عبر الإنترنت في هذا العصر، فينشر كذبة في مواقع التواصل الاجتماعي فتنتشر هنا وهناك وهو غير صالح فيها، ربما نال فيها من أعراض أهل العلم أو الصالحين والصالحات، وربما كذب فيها على شخص من الأشخاص أيا كان ذلك الرجل، أو نشر كذبة في الأسعار في التجارة أو الصرافة أو غير ذلك. المهم أنها كذبة تبلغ الآفاق، فإنه يعرض وجهه لهذا العمل الشديد المؤلم، لأنه جعل الناس يخوضون في أمر لا واقع له، وجعل الناس ينشرون كلامه المكذوب. هذا مع أنه قد لا يكون فيه ضرر على الآخرين، أما لو أن فيه أضرار على القوم وعلى الناس في أمر دينهم أو دنياهم أو في أعراضهم رجالا أو نساء أو أطفالا، فإنه يعظم الذنب والعياذ بالله. فيا من تنشر الكذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في المجالس العامة والخاصة، أشفق على وجهك أن يأتيه الملك بكلوب فيشرشر شدقه، أن يدخله في فمه ويسحبه إلى أذنه، يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. نعوذ بالله من هذا العذاب العظيم. أشفق على وجهك يا من تقع في هذا الجرم. قال: وأما الذي رأيتهم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. هذا من عذاب الله عز وجل عليهم، وجعلهم عراة لأن معصيتهم لا يتوصل إليها إلا بالتعري. ومن ناحية أخرى فإنهم كانوا يسعون في التستر عن أنظار الناس هنا وهناك، فعاقبهم الله بالفضيحة وأن يروا وهم يعذبون عريا والعياذ بالله، وجعل النار تأتيهم من أسفل منهم لأن معاصيهم في فروجهم من أسفل منهم والعياذ بالله. وهذه المعصية الكلام فيها كثير وكبير، وقد نشر وشرح العلماء ذلك شرحا واسعا وبينوا ما في الزنا من المفاسد. ولننظر إلى مفسدة واحدة وهي اختلاط الأنساب، فإن الرجل إذا زنى بامرأة مزوجة وحملت منه فيظن أنه ابن الزوج الشرعي وهو ليس ابنا له، فينشأ ذلك المولود في غير أسرته ويعيش مع غير أقاربه فيظنونه عما أو يظنونه خالا، وليس بعم ولا بخال بل هو أجنبي. وهكذا ربما كبر هذا الصغير فتزوج بأخته من الزنا وإن بابنة الزاني، فيكون قد تزوج بأخته الحقيقية أو كانت ابنة فتزوجت من أخيها الذي هو ابن الزاني، وربما تزوجها الزاني نفسه فيكون قد تزوج على ابنته والعياذ بالله. فما أكثر المفاسد التي في هذه الجريمة، فلينتبه الفسقة والفاسقات الواقعون في هذه الجريمة النكراء، وليتوبوا إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان وقبل مجيء الموت وقبل أن يحال بينهم وبين التوبة، فباب التوبة مفتوح. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فليبادر كل عاص وقع في الزنا رجلا أو امرأة، فليبادروا بالتوبة الصادقة التوبة الخالصة التي لا يعود فيها إلى جريمته ولا إلى ما يقرب منها. قال: وأما الذي جئته وهو يسبح في النهر الذي مثل الدم ورجل يلقي الحجر في فمه فإنه آكل الربا. كما سمعتم أنه يسبح في نهر أحمر مثل الدم، فإذا أراد أن يخرج ورجع إلى شاطئه إذا هو برجل قد وضع عنده حجارة فيرغب فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فيعود إلى السباحة في ذلك النهر الأحمر. نعم معشر المسلمين، هذه جريمة الربا التي لعن الله عز وجل صاحبها، ولو كان في قليل، ولو كان ريالا واحدا. فلا تستسهل الربا، إنه حرب لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمعناه أنه يحارب الله، ومعناه أنه يحارب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا فكل مال تأخذه دينا ثم ترده بأكثر منه فهو ربا، وإن سماه بعضهم رسوم خدمة أو غير ذلك فإنه ربا والعياذ بالله. ولما جعل الله هذا النهر أحمر؟ الله أعلم، إلا أنه شيء رديء يدل على شناعة المعصية وعلى شدة عقوبتها، وهكذا أنه يلقم حجرا لأنه لا فائدة له من الربا بل فيه المحق. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا. انتبه، لنفرض أن الرجل أقرض رجلا 100,000 ب110,000، ليس الذي يمحق 10,000 الزائدة بل الذي يمحق 110,000، فإن المال الربوي يفسد ويفسد المال الأصلي الذي توصل به إلى الربا. هذا هو الواقع. ولهذا تسمعون أن بنوكا عالمية تعلن إفلاسها، أين ذهبت الدولارات من صناديقها؟ إنه الربا الذي محقه الله. فيلحق الربا آكلي الربا ولو كانوا كفارا أو كانوا مسلمين، من كان فليكن، فإنه مقرون بالربا المحق ونزع البركة والعياذ بالله. ولنفرض أن الرجل كسب الملايين والمليارات من الربا ثم مات وتركها، ما الذي استفاد؟ ذهب كل شيء، ويأتي من حوله من أولاده وورثته فيتقسمونها، لهم غرمها لهم غنمها وعليه جرمها. فإن كانوا يعلمون بالربا فهم شركاء، وإلا فالإثم عليه وأولاده لا يعلمون بشيء. معهم ثروة اكتسبوها وكفى، وهو يتوقد عليها في نار جهنم ويفغر فاه ليلقم الحجر، فهم يتمتعون بالمال وهو يسبح في النهر الأحمر ويلقم الحجارة. قال: وأما الرجل الكريه الذي رأيته على النار فإنه خازن النار، فإنه مالك خازن النار. وهذه جن وأما الرجل الطويل الذي رأيت حوله الولدان فإنه نبي الله إبراهيم، والولدان كل مولود مات على الفطرة. قالوا: يا رسول الله، وأبناء المشركين؟ قال: وأبناء المشركين. فهذا دليل على أن من مات دون البلوغ ولو كان أبواه غير مسلمين أنه للجنة، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، أو كما قال. هذا الحديث بمعناه، قال في بعض الروايات: وأنا جبريل وهذا ميكائيل. صور الله عز وجل لنا في هذا الحديث وأخبرنا عن شيء من عذاب القبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي رؤيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رؤيا الأنبياء وحي. فرؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست كرؤيانا، رؤيانا منها ما يصدق ومنها ما لا يصدق، وما صدق فإنه ضرب مثل من الله عز وجل. لكن بالنسبة للأنبياء رؤياهم كلها حق، وهي وحي من الله عز وجل. وعندما رأى نبي الله إبراهيم أنه يذبح إسماعيل، جاء إلى إسماعيل قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فإبراهيم نبي وإسماعيل نبي، وهما يعلمان ماذا يقولان. فنبي الله إسماعيل يقول: افعل ما تؤمر، ولم يقل افعل ما رأيت في نومك، بل اعتبر هذه الرؤيا أمرا من الله عز وجل، تأكيدا لأن تكون رؤياهم رؤيا الأنبياء وحي. وعلى كل حال فهذه فائدة عظيمة وتحذيرات عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنها من الله سبحانه الذي أرى نبيه أحوال بعض المعذبين في القبور، ليكن المسلم على حذر. وليس العذاب في القبر محصورا على أصحاب هذه المعاصي فقط، بل إنها في أمور كثيرة، والأدلة في ذلك كثيرة. وألفت النظر إلى أن الرواية التي ذكرتها قد يحصل بعض الألفاظ تتغير، فالرواية بالمعنى جائزة. فنقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في صحيح البخاري بنصه، ولم نبطل مما أو نؤخر من معانيه شيئا، إنما قد تبدل الكلمة بكلمة تشبهها في المعنى. فالمقصود هذه مواعظ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والتوفيق من الله والهداية بيد الله. أعاذني الله وإياكم من عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، واغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اشرح صدورنا للإسلام واجعل لنا عندك قدم صدق. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفى.